أنا أعرف أكثر من عميد لكون المكتبات من زملائي، وحدثني أكثر من شخص منهم أن بند الكتب وكذا معظم يذهب إلى الدوريات والنشرات. تعرفون أن في اليابان الآن المجلات المتخصصة والدوريات المتخصصة تطبع نسخة خاصة منها باللغة اليابانية لأنها مجزية بالنسبة لها. فإذا كان هذه مئات الملايين على الأقل فقط من السعودية، لو ضمنا إلى ذلك الخليج وبقية الدول العربية لوجدنا أن الدور النشر هذه عندها استعداد كبير أيضا أن تطبع نسخة خاصة من بعض الأشياء المهمة أو مختصرات على الأقل باللغة العربية. أما الشيء الثاني الذي أود أن أطرحه هنا فهو التجربة اللغة العبرية، فقد كانت ميتة ومدفونة تحت الركام لا يتكلم بها أحد ولا يعرفها أحد، ثم أصبحت اليوم لغة الدولة ولغة العلم والفكر عند السهاينة. وفي كتاب عن دروس اللغة العبرية تأليف صبحي كمال يدرس بجامعة دمشق تذكر قصة عجيبة عن بعث اللغة العبرية من جديد، وهي أن يهوديا وزوجته قرروا في يوم من الأيام أن يحيوا هذه اللغة، واتفقوا أن يهاجروا إلى فلسطين، وهاجرا إلى هناك وتعاهدا أن لا يتكلما إلا باللغة العبرية، وأنهما لن يكلما مولودهما إلا بها. ووجدوا عناء كبير وحرب من اليهود أنفسهم، وقالوا لهم أن هذه اللغة هي لغة الدين ولغة الدعاء ولغة الصلاة، وليست لغة التعامل اليومي والحياة اليومية. ولكن وجدوا دعم من بعض الآخرين، حتى تذكر القصة أن هذا الشخص سجن أيضا في سبيل ذلك. فتصوروا كان بعث اللغة العبرية من شخصين فقط، مما يدل على أن العزم والقوة والإخلاص وصدق النية يمكن الحقيقة أن تخلق الأعاجيب. إحنا الآن في يومنا الحاضر أخوان، هناك لدينا عدد كبير من الزملاء مدراء للجامعات ومداء للكليات وكلاء للجامعات ممن يرون أهمية هذه القضية كما يراها الدكتور العبد ونراها نحن، وباعتقادي أن في إمكانهم أن يقدموا أشياء عظيمة في هذا المجال. إلا أنني أعتقد أن الروح الانهزامية التي أشرت إليها، ولو كان في هذا الكلام بعض القسوة، لكن هذا الواقع هو الصحيح. واليوم تدرس العلوم في إسرائيل من رياض الأطفال وحتى الجامعات باللغة العبرية، على الرغم من أن المدرس قد تكون لغته الأصلية هي الألمانية أو الروسية أو غيرها. في زميل لي كان له علاقة في جامعات الصين الوطنية، وطلبت منه أن يكتب لي كلمات حول تجربة الصين الوطنية. يقول: في جزيرة الصين الوطنية تايوان يقومون الآن بتدريس جميع العلوم والهندسة باللغة الصينية، بالرغم من عدم ثراء هذه اللغة ومرونتها التي تؤهلها لذلك إذا ما قلت باللغة العربية التي تعتبر من أغنى اللغات من حيث المفردات ومشتقاتها. فعلى سبيل المثال نجد أن جميع العلوم والمواد الهندسية في جامعة تشينغهوا، وهي أقوى جامعة العلوم والهندسة في تايوان، تدرس بلغة سكانها، ولا يدرسون مادة وحيدة باللغة الإنجليزية. وكذلك فإن نظام الدولة يمنع منعا باتا بكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه بغير لغتهم، وإنما يسمح فقط بكتابة صفحة الملخص باللغة الإنجليزية. يقول النزار أيضا هناك المعاهد المتخصصة وجد أن الشباب اللي يعملون هناك من تايوان 100%، وأنهم يعني وتوصلوا إلى الأسرار كثيرة في صناعة الحاسب الآلي وفي صناعة القنبلة الذرية. ونعتقد أن الصين الوطنية على الأقل يعني إذا اعتبرناها أنها في نفس المرحلة التطور مثل الدول العربية، كانوا في فترة قريبين من بعضهم البعض. بالنسبة لتجربة التعريف في سوريا، هي تقريبا التجربة الرائدة والتي على الرغم من مرور الزمن ما زالت قائمة ولم تفشل. كلمات عنها مختصرة جدا لأنها قضية طويلة، وأنا غريب عن هذه التجربة. المفروض هنا في القاعة ويمكن الدكتور بجانبي هنا وغيره كثيرون ممن قد يحسنون الحديث عن التجربة في سوريا، لكن بما أنه طلب مني فسوف أتكلم باختصار شديد. بدأت حركة التعريف في المدرسة الطبية العثمانية في دمشق منذ أواخر العهد العثماني، واعتبرت رد فعل لما قام به أعضاء جمعية الاتحاد والترقي التركية التي قامت بنوع من العصبية. فقامت هناك حركة مقابلة لها من بعض الشباب في سوريا. احنا قد نقول اليوم انها هي ضرورة حضارية، حقيقة انها ضرورة حضارية، ولكن حتى التعصب القومي اليوم فقدناه يا اخي. اليوم تجد كثير من الشباب للأسف الشديد ربما يتعصبون للغة الإنجليزية او للغة الفرنسية او للغة الألمانية التي درسوا بها اكثر من تعصبهم للغة العربية للأسف الشديد. بعد انتهاء العهد العثماني اصبحت المدرسة تعرف باسم المعهد الطبي. انبرى الخريجون من المدرسة والذين أثمر إليهم مهمة التدريس إلى تعريب كافة المقررات بجهد شخصي، لم يكن هناك شيء رسمي. انضم إليهم بعض الخريجين من درسوا باللغة الفرنسية وعلى رأسهم دكتور مرشد خاطر، وتكونت أول لجنة غير رسمية لتعريب العلوم من الخاءات الثلاثة، خاطر خامي خيار. نريد ثلاثة خاءات في السعودية أو عشرة في الوقت الحاضر يمكن، أو حاءات أو غيرها من الحروف. لم يقتصر الامر على جمع وتدوين المصطلحات ووضعها في فهارس توزع على الجميع، انما كان يواكب ذلك عمليه التعريف ايضا. وبذلك كانت كليه الطب في جامعه دمشق سباقه في ميدان وضع المصطلحات، ثم تلتها بقيه الكليات. وهذه التجربه يعني تجربه عظيمه. ايضا كتبت كتاب عن هذه القضيه، عن قضيه التعريف، بعض الملاحظات وطريقه العمل القائمه الان في سوريا. ويوجد في وزارة التعليم في سوريا إدارة لإصدار الكتب الجامعية باللغة العربية شامل المصطلحات العلمية الحديثة. أشرفت هذه الإدارة على إصدار كتب جامعية في كافة التخصصات. تطلب هذه الإدارة من الأقسام بالكليات المختلفة بالجامعات ترشيح الكتب المطلوب ترجمتها، ويكون ذلك على شكل تعميم يرسل كل سنة. يشكل فريق عمل للقيام بهذه المسؤولية مكون من مترجم رئيسي ومترجمين، ويشرف عليهم شخص ذو خبرة في الترجمة. ويشترط في المترجم أن يكون من ذوي الاختصاص البارزين في الفرع نفسه، أن يتقن اللغة الأجنبية، أن يتقن اللغة العربية، وأن تكون له خبرة وأقدمية وسبق في مجال الترجمة. يوصى بتعيين مراجع لكل كتاب، يكون التكليف من الوزير مباشرة، حيث أن الترجمة تستهلك وقتا ومالا، فلهذا يجب الحرص على نشر الكتاب وتعميمه. وبعد ذلك تعين استمارة لكل كتاب لمعرفة المعلومات الأساسية عن اسم الكتاب، التخصص الدقيق، عدد الطبعات التي طبع منها الكتاب، عدد الصفحات، عدد الجداول، من الذي سيستفيد منه. وتقول التجربة أنه تم في العشر السنوات الماضية ترجمة 70 كتابا جامعيا و16 ما زالت تحت الطبع. كانت وزارة التعليم العالي متعاقدة مع ما يزيد عن 180 أستاذا جامعيا للقيام بهذه المهمة العظيمة، والجهة المسؤولة في وزارة التعليم هي مديرة الترجمة والنشر. بعد ذلك فقرة أخيرة، تخصص 300 كتاب للتوزيع الداخلي والخارجي. تجربة مجمع اللغة العربية بالأردن لتعريب الكتب الجامعية. لقد رأى المجمع بترجمة الكتب الدراسية لكلية العلوم، حيث أن موادها هي المواد الأساسية لبقية الكليات. تم الاتفاق على أن تتم في المرحلة الأولى ترجمة كتب السنة الأولى لكلية العلوم، وقد انتهت هذه المرحلة. يتم اختيار المترجمين من المتخصصين في الجامعة. قبل ترجمة أي كتاب، هذا جيد، يصدر تعميم من المجمع إلى وزارة التعليم في البلاد العربية الأخرى، ويتأكد من أن هذا الكتاب لم تتم ترجمته من السابق. ترسل نسخ من الكتاب بعد ترجمته إلى الجامعات العربية. يحتفظ المجمع بعدد من النسخ، ويطبع هو فقط طبعة أولى ولا يطبع الطبعات الثانية، لكن يمكن أن يعهد بها إلى دول النشر. بالنسبة للمصطلحات العلمية أيضا، تم تجميع المصطلحات من المجامع اللغة العربية بالقاهرة ودمشق وبغداد، وجند أيضا بعض المختصين لترجمة بعض المصطلحات التي لم يجدوها في تلك المعاجم. أدت هذه التجربة إلى إيجاد كوادر متخصصة في التجربة العملية، في الترجمة العملية، وقاموا بتجربة لتدريس الطلبة بالمادة باللغة العربية، وجدوا النتيجة أنه نسبة الرسوب تحسنت كثيرا. هناك كلمة أخيرة حول تقويم التعريف في البلاد العربية. طبعا بالنسبة لسوريا هي الدولة الرائدة في هذا المجال، لكن هناك بعض الملاحظات حول هذه القضية، أنها محدودة هذه التجربة ولم تنتشر في البلاد العربية المجاورة. أن الترجمة والاتصال بالعلوم الحديثة ما زال قاصرا، وهذا أدى بالتالي إلى تأخر بعض العلوم نظرا لقدم المعلومات والمراجع المتوفرة، وعدم إمداد الطلبة والمتخصصين بالمعلومات الجديدة. ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى مجهود كبير قد لا تستطيع أن تقوم به سوريا وحدها، بل يحتاج إلى جهود الدول العربية مجتمعة. التجربة السورية لا شك أنها تستحق التأمل والدراسة. ذكر في التجربة أنهم يوزعون 300 كتاب فقط. الحقيقة هذا يبين أنه لا يستفاد منها الاستفادة الحقيقية، لابد الواحد يوزع يمكن آلاف أو عشرات الألوف من هذه الكتب حتى يمكن الاستفادة منها بشكل جيد. تمكنت الجهة المعنية في سوريا من ترجمة حوالي 80 كتابا خلال 10 سنوات. فكم كتابا يمكن إنجازه لو تصورنا أن كل دولة عربية قامت بجهودها المناسبة؟ مش 80 كتاب، لأن في بعض الدول قد تستطيع أن تترجم أكثر من 80 كتاب في هذا المجال، علما بأن إمكانات سورة محدودة. يعني أعتقد أنه راح يكون عدد هائل كبير جدا. أشارت التجربة السورية أنها وظفت حوالي 180 شخصا في هذا المجال. أظن قرأت في الاتحاد السوفيتي موجود أكثر من 2 مليون شخص متفرغين لقضية الترجمة من وإلى اللغة الروسية. فاعتقادي 180 شخص في سوريا ولا في غيرها من الدول العربية لا يكفي هذا العدد. أشار التقرير المقدم عن التجربة الأردنية أن الأردن تمكن خلال مدة وجيزة حوالي 3 سنوات من تعريب السنة الأولى بكلية العلوم. فلو تصورنا أيضا هنا أن 20 دولة عربية قامت كل دولة بترجمة كتب سنة من سنوات الكليات العلمية والتقنية، استطعنا القول بأنه سيكون لدينا بعد 3 سنوات أو نقول بعد 10 سنوات مقررات 20 سنة دراسية معربة، أي ما يوازي 5 كليات مختلفة على أساس الدراسة في الكلية لمدة 4 سنوات. بالنسبة لمصر الحقيقة أجيب كلام مختصر جدا يتكلم عنه الدكتور محمد أحمد سليمان. يقول لا يوجد الآن تدريس باللغة الإنجليزية في مصر، إنما التدريس اليوم بالعامية بلغة الشارع والمصطلحات باللغة الإنجليزية. وفي المملكة العربية السعودية لا نعرف جهودا حقيقية تبذل في هذا السبيل، ومعظم تدريس العلوم التقنية والتدريبية تتم باللغة الإنجليزية. ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن هناك برنامج في كلية الملك في جامعة الملك عبد العزيز، إلا أنها جهود ما زالت متعثرة، وللأسف الشديد هم يسيرون في طريق التجربة المصرية والتجربة الأردنية بترجمة مواد السنة الأولى لكلية العلوم. الحقيقة هذه فشلت في مصر وفشلت الآن أيضا في الأردن. كنت في زيارة لمدير المجمع اللغوي في الأردن وحدثني أن عدد قليل جدا من الأساتذة الذين استفادوا من الكتب التي ترجمها المجمع اللغوي، وأن المستودع ما زال يضم أعداد هائلة من تلك الكتب، ويفضلون التدريس بالكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية ولا يريدون توزيع الكتب على الطلبة أو الاستفادة منها. والحمد لله رب العالمين.
شكرا جزيلا للدكتور حبيب زين العابدين. والآن يتفضل الدكتور محمود إسماعيل سيني، سوف يحدثنا عن المشكلات العلمية والفنية التي تعترض عملية التعريب وعن الترجمة الآلية، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من نعمه سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان وعلمه البيان، وأرسل إلينا نبيا عربيا بلسان عربي مبين. إن المشكلات العلمية والفنية للتعريب كثيرة لا شك، وفي الدقائق التالية سأحاول عرضا لبعض هذه المشكلات مع ذكر حلول مقترحة من واقع تجربة شخصية وتجارب الآخرين الذين طلعت عليها أو لمستها منهم مباشرة. سأحاول أن أوجد الحديث في مجالين: أولا المشكلات العلمية والفنية للتعريب مع حلول مقترحة، ثم سأتحدث بضع كلمات عن استخدامات الحاسب الآلي في خدمة التعريب، غير أن موضوع الترجمة الآلية في الواقع موضوع طويل. وقد علمت من جماعة الحاسب الآلي في الرياض أن ستقام محاضرة في 14 من رمضان عن هذا الموضوع. فيمكن لمن يرغب المعرفة المزيد عن الترجمة الآلية واستخدامات الحاسب الآلي في الترجمة ربما أن يحضر تلك المحاضرة. المشكلات العلمية والفنية للتعريف تلخص فيما يلي: هناك أولا مشكلة المصطلح العلمي، ثم مشكلة المراجع العلمية لما في ذلك الكتب الدراسية، المراجع، الكتب، الدوريات. ثالثا عضو هيئة التدريس. رابعا متابعة المستحدثات والمعلومات المستجدة. أما موضوع استخدامات الحاسب الآلي فتتلخص في ثلاثة أمور أوجزها فيما يلي: بنوك المصطلحات الآلية أو ما تسمى أحيانا ببنوك المعطيات المصطلحية، الترجمة بمعاونة الحاسب الآلي، ثم التدريب باستخدام الحاسب الآلي للمختصين في المصطلحات ولأعضاء هيئة التدريس. المصطلح العلمي، هناك ثلاثة قضايا تتعلق بالمصطلح العلمي في العالم العربي. أولا الوضع كما وكيفا، ثانيا التنسيق، ثالثا الانتشار. من حيث الكم، بالرغم مما يقال فإنني لا أظن أن هناك عجزا كبيرا بالدرجة التي نتصورها من حيث عدد المصطلحات العلمية في اللغة العربية أو من حيث المراجع المعجمية في هذا المجال. ففي دراسة قمنا بها في إطار مشروع مصرف الجامعة لمصطلحات العلوم الإنسانية وجدنا أن هناك حوالي 1200 مرجع معجمي في اللغة العربية أو فيها اللغة العربية جزء منها، ومعظم هذه المراجع يتعلق بالمصطلحات العلمية في فنون مختلفة. النقطة الثانية، يمكننا في الواقع الإسراع في وضع المصطلحات العلمية عن طريق مشروعات مخصصة لهذا الغرض. مثلا في تجربة رائدة قامت بها عدة منظمات منها الاتحاد العربي للاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات وبعض الجهات الأخرى، تم تعريف 35,000 مصطلح في مدة لا تزيد عن 4 سنوات فقط، وكان عدد العاملين المتفرغين فيها 5-4 مترجمين ومشرف على المشروع. نعلم كمية قيمة هذا العدد إذا عرفنا أن حسب كلام الدكتور مذكور رئيس مجمع القاهرة أن المجمع في مصر يعرب سنويا أو يضع سنويا حوالي 2000 مصطلح، أي أن 35,000 كانت تستغرق أكثر من 17 سنة. والسبب طبعا يرجع إلى عدم التفرغ وعدم التركيز في مثل هذه المشروعات، ولا شك أن لو كان هناك تركيز في كل مجال من هذه كما فعل الاتحاد العربي للاتصالات وغيرها من الاتحادات لربما وصلنا إلى عدد لا بأس به في فترة قصيرة. من حيث العدد، كنت منذ أسبوعين عندما حضرت الندوة التعريب الحاسب الآلي أحصيت المعاجم الحديثة في خلال 10 سنوات الماضية فقط أو ربما 7 سنوات الماضية، هناك ما لا يقل عن 10 معاجم فقط في مجال الحاسب الآلي، وهذا إن دل على شيء فلا شك يدل أن هناك وفرة في المعاجم. ولكن المشكلة تكمن في قضايا أخرى منها التنسيق، بمعنى أن هناك تكرارا كثيرا للجهد، فبينما مجمع العلمي في العراق يعمل ومجمع اللغة العربية في دمشق والمجمع اللغة العربية في الأردن ومجمع اللغة العربية في القاهرة ومكتب تنسيق التعريب ومعهد دراسات التعريب، كل هذه الجهات تعمل باستثناء طبعا مكتب تنسيق التعريب، نجد أن ليس هناك تنسيقا واضحا بين هذه الجهات المختلفة. هذا بالإضافة إلى الجهود المبعثرة التي تقوم بها دور النشر المختلفة وكذلك الأفراد. المشكلة الثالثة مشكلة الانتشار. أذكر منذ يومين كنت أقرأ مقالا للدكتور مذكور في كتاب عن اللغة والأدب، كان يقول أنه حاول أن يبحث في أضابير مجمع اللغة العربية في القاهرة عن النكتة المشهورة في تعريف الساندويش بأنه شاطر ومشطور وبينهما طازج، فقال لم أعثر في أي من سجلات مجمع على هذا الاسم، مما يدل على أنه مخترع من الصحافة والوسائل الأخرى. ولكن ما الذي دعا الناس إلى خلق مثل هذه الإشاعات؟ السبب سهل بسيط جدا، وهو أن المجمع بالرغم من نشاطه الجبار لا يصل هذا لا يصل نتاج هذا النشاط إلا إلى قلة قليلة جدا. أذكر في زيارتين شخصيتين بذلت جهدا كبيرا ووسائط لكي أحصل على بعض منشورات المجمع التي كان من المفروض أن توزع على أوسع نطاق حتى يستفيد منها العلماء والمختصون والمترجمون. من حيث النوع نجد أيضا مشكلة في المصطلحات، فكثيرا ما نرجو في المعاجم أن ما يسمى بمصطلح هو في الواقع تعريف باللغة العربية لمصطلح أو شرح للمصطلح، وهذا ليس مصطلحا كما هو معروف في علم المصطلحات. من هنا نجد أن من الحلول لا شك هو تدريب العاملين في مجال وضع المصطلحات على أسس علم المصطلح، وهو من العلوم الحديثة، ومبادئ وضعها في اللغة العربية، وكذلك تعريف بالمصادر العربية القديمة والحديثة في هذا المجال. ثانيا من الحلول أيضا لإيجاد لحل مشكل التنسيق، لا شك أن واحدا من هذه الحلول هو إيجاد ما يسمى ببنوك المصطلحات الآلية، لأن إذا وجد بنك لمصطلحات مركزي واحد يتصل به جميع المعنيين، من هنا نجد أنه سيوفر كثير من الجهد، وبالإضافة إلى ذلك لن يكون هناك تناقض كثير، لأن التناقض وتعدد المصطلحات للمفهوم الواحد كثيرا ما يكون من حسن نية وليس عن سوء قصد، بالرغم أن الخلافات السياسية أحيانا قد تلعب دورا في ذلك، ولكن لا أظن أن في الواقع تلعب الدور الذي نتخيله. من ثم لو عرف المختصون بوجود هذه المصطلحات لا شك أن كثيرا منهم سيوفر جهده في عملية ترجمة بدلا من وضع المصطلحات أو البحث عنها. النقطة الثالثة قضية الانتشار. الانتشار وعلاجه في نظري واحد من وسائل الانتشار أيضا هو البنك الآلي للمصطلحات، لأن كل شخص يتصل بهذا البنك يمكن أن يحصل على المعلومات فوريا عن طريق المطراف، أو يمكن أن يحصل على طبعات ورقية لهذه المصطلحات التي تهمه في مجال عمله. بالإضافة إلى ذلك لا بد لجميع الهيئات الرسمية أن تتعامل مع دور نشر محترفة في التوزيع والنشر حتى توصل نتاجها إلى جميع المستفيدين. أضرب على سبيل المثال مكتب تنسيق التعريف في الوطن العربي، وهو مفروض أن يكون مكتبا عربيا يخدم أكثر من 150 مليون عربي، كم نسخة يطبع من مجلة اللسان العربي؟ 7000 نسخة، ويقولون أنهم حينما يبعثوها بالبريد تعود إليهم نصفها، معنى ذلك حوالي فقط 3500 نسخة من اللسان العربي يصل إلى 150 مليون عربي. حينما تذهب إلى مكتب تنسيق التعريف تقول أعرف أنكم عملتم معاجم في موضوع كذا وكذا، يقولوا لك نفثك، كم نسخة طبعت؟ ربما آلاف لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة. لا شك أن علاج مثل هذه الأمور أن لا بد لها أن تتعامل مع دور نشر متخصصة ودور نشر يهمها الربح كما يهمها التوزيع والنشر، وإلا فلن تنتشر تلك المصطلحات مهما بذل في وضعها من جهود. المشكلة الثانية هي مشكلة المراجع العلمية باللغة العربية، وهنا في الواقع نأتي إلى حلقة مفرغة. يزعم معارض التعريف أن المشكلة تكمن في نقص المراجع، ونحن نقول إن نقص المراجع يرجع إلى عدم وجود التعريف، لأن التعريف هو الوسيلة الوحيدة لتوفير المراجع، هو الوسيلة الوحيدة التي تدفع بالمؤلف والمترجم والناشر لتوفير المرجع العربي باللغة العربية. أما إذا انتظرنا أن تتوفر هذه في الأسواق ثم نبدأ عملية التعريف، فهذه عملية مستحيلة، لأن كما قلنا ندور في حلقة مفرغة، ولا يمكن كسر هذه الحلقة المفرغة إلا بالبدء بالتعريف فعلا، ومن ثم تحل كثير من الأمور الأخرى. من هذه الأمور إذا بدأنا عملية التعريف نجد أن مثلا هناك آلاف من المذكرات المحاضرات الأساتذة الذين يعملون في الجامعات العربية، وهذه كلها تمثل نواة جيدة لكتب علمية رصينة. الدوريات في غياب التعريف العلمي لا يهتم أحد بنشر دوريات علمية باللغة العربية، لأنه يعرف أن العلماء المختصين إنما يلجؤون إلى الدوريات الأجنبية، بل ربما لا يفهم الدوريات العربية لو وضعت في أيديهم، لأنهم لم يتعودوا على قراءتها باللغة العربية. ثم هناك مصدر سر للمراجع العلمية العربية، وهي رسائل الماجستير والدكتوراه. إذا أحصينا عدد رسائل الدكتوراه والماجستير في المواد العلمية في العالم العربي وجدنا هناك الآلاف، ولو كتبت هذه باللغة العربية ونشرت لأضحت المكتبة العلمية العربية سرية لا شك. هناك مشكلة أخرى تتعلق بالمراجع، وهي مشكلة الترجمة، وقد أشار إليها زملاء سابقا، ولكنني أود فقط أن أقترح بعض الحلول لهذه المشكلة. أولا، لابد من إقامة الدورات التدريبية على الترجمة ووضع المصطلحات للعلماء المهتمين بها، لأن كما علمت من كثير من الزملاء في الكليات العلمية لديهم حسن النية ولديهم المثابرة ولديهم عوامل كثيرة، ولكنهم يفتقدون إلى الخبرة والمعرفة بأساليب الترجمة وأصولها. ولا شك أن إقامة دورات تدريبية لمثل هؤلاء ستخفف العبء عنهم كثيرا. ثانيا، نلاحظ أن هناك غيابا تاما تقريبا لما يسمى بالمترجم العلمي في البلدان العربية، ونلمس غيابا تاما لبرامج إعداد المترجمين العلميين والتقنيين في البلدان العربية، وهذا عجز كبير لا بد من علاجه بإنشاء برامج للتدريب على الترجمة العلمية في الجامعات العربية المختلفة. ثالثا، يمكننا هنا الاستفادة أيضا من الترجمة بمعاونة الحاسب الآلي، كما يمكننا أيضا الاستفادة من بنوك المصطلحات المتطورة. وبنوك المصطلحات في الواقع أيضا لها ميزة خاصة بالنسبة للمترجم، إن كل من قام أو مارس الترجمة العلمية سيلاحظ أن معظم الإشكال يقع في الواقع في العثور على المصطلحات. قد يقضي المترجم ساعات قليلة في 10 صفحات، ولكنه يقضي أياما في البحث عن مصطلح أو مصطلحين. من ثم لا شك أن توفير بنوك المصطلحات الآلية ستعين المترجمين كثيرا. بالإضافة إلى ذلك، كما لاحظت في بنك المصطلحات التابع لوزارة الدفاع الألمانية مسمى لكسس في بون، يمكن في الواقع، وكذلك شركة سيمنز في ميونخ، يمكن للبنك المصطلحات أن يقوم بترجمة المصطلحات آليا. من ثم حينما يقول المترجم بالترجمة يجد أن المصطلحات كلها متوفرة أمامه، ولا يضيع وقتا في البحث عنها. أما المشكلة الثالثة بالنسبة للمراجع فهي مشكلات النشر، ولا علاج لها إلا بتشجيع الناشرين والمؤلفين. ولا شك كما قلت من قبل إن عملية التعريف نفسها تعزز النشر باللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك، لا بد من تشجيع المترجمين العلميين بصورة خاصة. نحن لا ندعو إلى إعطاء المترجم وزن كتابه ذهبا كما كان يفعل المأمون، ولكن أيضا نرجو أن لا يبخس المترجم حقه عند قيامه بعمل ترجمة جيدة. أيضا في سبيل حل لهذه المشكلة، مشكلة المراجع، نقترح أن يكون هناك مركز وطني إن لم يكن عربيا، وأنا أركز على وطني لأن وجدنا أن فكرة إنشاء مركز عربي لها 3 سنوات، والآن لم تستقر حتى على المكان الذي ستقوم عليه. لذلك أوصي في الواقع بإنشاء مركز وطني للاهتمام بشؤون الترجمة ومتابعة المستجدات وتعريبها. ولا طبعا نريد أن نذهب إلى ما فعل محمد علي بسجن الخريجين المحدثين، ولكن لا شك أن نود أن نشجعهم على أن يؤلفوا ويكتبوا باللغة العربية. المشكلة الثالثة هي مشكلة عضو هيئة التدريس، وهنا أتحدث عن عضو هيئة التدريس العربي. نجد أن كثيرا من أعضاء هيئة التدريس يحجمون عن التدريس باللغة العربية، ليس لسوء نية ولكن لعجز طارئ لديه، وهذا العجز في الواقع نتج جزئيا من دراستهم الجامعية في بلد عربي، لأنه درس هو في حتى في البلد العربي درس باللغة الإنجليزية أو درس باللغة الإنجليزية، فكيف له أن يدرس مادة لم يدرسها هو إلا بلغة أجنبية؟ ولا شك أننا لو بدأنا عملية تعريب فإن هذه المشكلة ستحل تلقائيا، ولكن بينما نقوم بهذه العملية يمكن إقامة دورات تدريبية في مجالات اللغة العربية لأساتذة العلوم، وليس فقط العلوم التطبيقية بل والعلوم الإنسانية، لأن كثيرا منهم للأسف يحتاجون إلى تدريب في ذلك. أيضا يحتاج هؤلاء إلى دورات للتعريب وأسس وضع المصطلحات، وكذلك تدريبا على التدريس باللغة العربية. وقد أعجبتني تجربة جميلة تمت في الجزائر، وهي لديهم ما يسمى مركز التعليم المكثف للغات، وفعلا يتم فيه تدريب الأساتذة الجزائريين الذي بعضهم لا يعرف حتى اللغة العربية، ويوضعون في مستويات الضعيف، ثم هناك مستوى المتوسط والمستوى القوي، ويدربون على اللغة العربية وعلى وضع المصطلحات وعلى التدريس باللغة العربية. وهنا أود فقط أن أضيف إلى ما أشار إليه الدكتور زين العابدين أن الجزائر في خلال 10 سنوات نشرت أو تجد ما لا يقل عن 128 كتابا علميا، بالرغم من معرفتنا بوضع الجزائر اللغوي وما عاناه في سبيل عملية التعريف. أما القضية الرابعة وهي من المشكلات أيضا التي يذكرها معارضو التعريف، وهم يقولون أن التعليم أو التعريف التعليم باللغة العربية سيؤدي لا شك إلى خلق أو إلى إيجاد خصام بين العالم العربي وبين ما يستحدث في فروع العلوم والتقنية، وهذا إلى حد ما صحيح، ولكن في الواقع أنا أتساءل كم من خريجي كليات الهندسة وكليات العلوم وكليات الطب بعد أن يتخرج من الجامعة يبحث في المراجع؟ السؤال أتركه لكم. ولكن أشير هنا أن حتى الطلاب في أقسام اللغة الإنجليزية قد لا يستمر كثير منهم في مراجعة المراجع الأجنبية بعد تخرجه ونجاحه وحصوله على البكالوريوس. مع ذلك ليس من مانع كما تفعل سوريا وتفعل دول أخرى من الاستمرار بتدريس اللغات الأجنبية وجعلها مادة إجبارية، أو الإلمام باللغة الأجنبية مادة إجبارية بالنسبة لطلاب الدراسات العليا، وهو أمر معروف في كثير من الجامعات الدول المتقدمة. ثم كذلك تشجيع النشر باللغة العربية لا شك سيساعد على القارئ العربي على متابعة ما يستجد، وبالإضافة إلى كتابة البحوث التي أشرت إليها من قبل، ثم إصدار الدوريات العلمية المتخصصة باللغة العربية. كما قلت من قبل أن عملية التعريف ستدفع للناشرين كما أشار الدكتور زين العابدين، الناشرين حتى غير العرب سيقومون بعملية التعريف والترجمة إذا وجدوا سوقا لموادهم وإنتاجهم. ثم هناك ترجمة الدوريات. لماذا مثلا مجلة مثل المختار تترجم إلى 40 أو 50 لغة، منها اللغة العربية منذ أكثر من 20 سنة، ومجلة المختار شهريا تترجم إلى اللغة العربية؟ ألا نستطيع أن نترجم مجلات علمية؟ وأظن حسب علمي هناك تجربة جديدة في الكويت في ترجمة حسب ما أذكر ساينتفك أمريكان إلى اللغة العربية، وهي محاولة جيدة. ثم هناك أسلوب آخر تتبعه وزارة الدفاع الأمريكية، وهي ما يسمى ترجمة البحوث ترجمة سريعة بمعاونة الحاسب الآلي. وقد علمت أن وزارة الدفاع الأمريكية تترجم سنويا من الروسية لوحدها إلى الإنجليزية ما لا حوالي 10 مليون كلمة، وذلك لصالح علمائها حتى يتابعوا ما يستجد من علوم في الاتحاد السوفيتي. ثم هناك أيضا ترجمت مستخلصات البحوث الجديدة وتوزيعها على المعنيين، وهي ليست عملية عسيرة لأن المستخلص قد لا يزيد في محتوى على 10 إلى 20 أو 30 صفرا، وهي عملية ليست معقدة. كل هذا في الواقع يمكن أن يتم إذا وجد هناك مركز وطني يقوم بهذه الأغراض. النقطة الأخيرة في الواقع لا أريد كما قلت أن أطيل فيها لأن موضوع محاضرة مستقلة ستعقد في 14 رمضان، هي استخدامات الحاسب الآلي لخدمة التعريف. ذكرت من قبل بنوك المصطلحات الآلية، ويمكن لهذه البنوك أن تكون مصدر معلومات عن المصطلحات وعن مصادر المصطلحات، كما أنها قد تعاون في الترجمة الآلية للمصطلحات كما أشرت في مشروع ليكسيس وتيم في ألمانيا، كذلك في مشروع تيرميان في كندا وغيرها. ثم الترجمة الآلية، ومنها الترجمة السريعة كما قلت، وهي ما تفعله وزارة الدفاع الأمريكية. حينما يجد الباحث أو العالم أن المقال من الترجمة السريعة يستحق القراءة المتأنية، يمكن أن يطلب إلى المترجمين البشريين إما بتنقيح الترجمة أو بإعداد ترجمة جيدة. كما أن الحاسب الآلي قد يكون وسيلة جيدة كأداة مساعدة للمترجمين. أما الأسلوب الثالث في الاستفادة من الحاسب الآلي لخدمة التعريب كما أشرت من قبل، يمكن الاستفادة من في إعداد برامج تدريبية لأعضاء التدريس، وخصوصا أن كثيرا من أعضاء التدريس يجدون حرجا في الجلوس في صفوف يتعلمون فيها، يقفون فيها موقف التلامذة. من ثم لا شك أن استخدام الحاسب الآلي ووضع برامج في اللغة العربية وفي أسس التعريب وفي الترجمة وغير ذلك قد تحل هذه المشكلة، تحل هذه المشكلة جزئيا باستخدام ما يسمى التعليم المبرمج والتعليم في معاونة الحاسب الآلي. إذن باختصار، لا شك أن هناك مشكلات، ولكنني أؤمن أن لكل مشكلة حل بشرط أن يكون هناك قرار سياسي حازم. والمشكلة التي أشار إليها زميلنا عن مشكلة مجمع اللغة العربية الأردني في الواقع إنما هي صورة للنتيجة المحزنة حين في غياب القرار السياسي. مجمع اللغة العربية اتفق مع كلية العلوم أن يترجم الكتب، تغير عميد كلية العلوم، من ثم غيرت الكلية رأيها، فأصبحت الكتب مكدسة في مخازن مجمع اللغة العربية. في نفس الوقت هذه الكتب سرقتها دور نشر لبنانية وهي تبيعها في عمان تحت سمع المجمع ونظره. والسبب كما قلت في غياب القرار السياسي الحاسم. أذكر هنا قصة في الواقع ترى عن قصة فيتنام. في ليلة العشية استقلال فيتنام جاء رئيس هوشيمين وقال للأساتذة في كلية الطب: لقد استقلينا سياسيا ولن يتم استقلالنا ما لم نستقل لغويا. فقال لهم: لابد أن تبدأوا التدريس فورا باللغة الفيتنامية. وكان بعضهم لا يعرف حتى اللغة الفيتنامية لأنهم درسوا عاشوا حياتهم في فرنسا. فطلبوا منه مهلة، أعطاهم مهلة عام واحد، قال لهم: بنهاية العام الدراسي يجب أن تكون الاختبارات باللغة الفيتنامية. ومن ثم تمت عملية الفتنمة منذ عهد طويل، ونحن نعرف أن اللغة الفيتنامية لغة هزيلة حضاريا وثقافيا، ومع ذلك استطاعت هذه الدولة الصغيرة أن تقيم بعملية الفتنمة منذ سنوات طويلة. بما أن الجو في هذه الأيام نحن نتحدث عن جو الترشيد، فقط أود أن أعطي مقارنة بسيطة. قد يقول البعض إن عملية التعريب عملية مكلفة جدا، لذلك قمت بعملية حسابية بسيطة جدا. في جامعة الملك سعود، لأننا لم نعرب العلوم تدريس العلوم، هناك حوالي 200 مدرس لغة أجنبية، حسبت إذا كان معدل المدرس الواحد 10,000 ريال في الشهر، فإذا في الشهر الواحد الجامعة تصل 2,000,000 ريال سعودي فقط لأننا لم نعرب، أي في العام تصرف جامعة الملك سعود لوحدها، وهناك طبعا جميع الجامعات السعودية تنطبق عليها والدول الخليج، تصرف 24,000,000 ريال رواتب لمدرس اللغات الأجنبية. قمت بعملية حسابية بسيطة، ترجمة وطبع كتاب علمي يكلف حدود 50,000 ريال على أقصى تقدير، المترجم ربما يحصل على 25,000 إلى 30,000 والطبع لا يكلف أكثر من ربما 20,000 ريال. إذا حسبنا 24,000,000 على 50,000 ريال نجد 480 كتابا يمكن أن تترجم بالمبلغ الذي يدفع للخواجات في سبيل وكثير منهم لا يخلص حتى في عمله كما نعرف بسوء الحظ. فإذا هنا عملية حسابية بسيطة، حتى لو نظرنا إليها من الناحية المادية البحتة سنجد أن هناك وفرا كبيرا بالإضافة إلى المزايا الحضارية والثقافية واللغوية. والسلام عليكم.
شكرا للأستاذ الدكتور محمود إسماعيل سيني. والآن سيحدثنا الدكتور عبد الله حجازي عن نماذج تطبيقية في العلوم الطبيعية، مع الإشارة إلى تجربته الخاصة في ترجمة كتاب الدكتور فؤاد سسكين عن تاريخ التراث. فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل كل شيء أقدم جزيل الشكر للعاملين في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية على إقامة هذه الندوة ذات الأهمية البالغة في مستقبل الأمة، وأسأل الله العلي القدير أن تكون الندوة التالية بعنوان حصاد وثمار التدريس اللغة العربية في كافة فروع العلم والمعرفة وعلى أعلى المستويات. أيها الأخوة الكرام، يقول صارتون الشيخ مؤرخي العلوم في القرن الميلادي الحالي وهو يتكلم عن عبقرية اللغة العربية، إن كل عمل وخصوصا إذا كان طويلا ومرهقا لا يمكن أن ينهض به ما لم يكن ثمة أحد يحتاج إليه حاجة ملحة، وما لم يكن فوق ذلك مستعدا لأن يرزق الشخص الذي يريد أن ينهض به. والحكام العرب كانوا عموما راغبين في عمل النقلة، وكانوا كثيرا ما يتنافسون في ذلك منافسة شديدة، لقد كانوا هم البادئين والبادئ أفضل. ومعلوم أنه على الرغم من خلو اللغة العربية إبان ظهور الإسلام من كثير من مفردات ومصطلحات الحضارات المجاورة آنئذ، فإن أبناءها لم يعجزوا بل خدموها حتى فرضوها على كل من عاش في ظل الحكم الإسلامي ولعدة قرون، وتعلق بها أبناء لغات أخرى، حتى أن البيروني الفارسي اللغة يقول فيما يقول: وإلى العربية نقلت العلوم من أقطار العالم فزانت وحلت في الأفئدة والأوردة، والهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية. ولضيق الوقت اخترت نموذجين أعرضهما عليكم، ولكم أن تحكموا فيما إذا كانت اللغة العربية مؤهلة لأن تكون لغة العلوم أم لا. أما النموذج التطبيقي الأول ويمثل ملاحظات سريرية ذكرها أبو بكر الرازي في كتابه الضخم الحاوي، يقول: كان يأتي عبد الله بن سوادة حميات مخلط تنوب مرة في 6 أيام، ومرة غب، ومرة ربع، ومرة كل يوم، ويتقدمها نافض يسير، وكان يبول مرات كثيرة. وحكمت أنه لا يخلو إما أن تكون هذه الحميات تريد أن تنقلب ربعا، وإما أن يكون به فراج في كلاه، فلم يلبث إلا مديدة حتى بال مدة. أعلمته بعدها أنه لن تعاوده هذه الحميات، وكان كذلك. وإنما صدني في أول الأمر عن أن أبت القول بأن به خرادا في كلا أنه كان يحم قبل ذلك حمى ضب وحميات أخرى، فكان للظن بأن تلك الحميات المخلصة من احتراقات تريد أن تصبح ربعا موضعا أقوى، ولم يشكو إلي أن قطنه يكون شبه ثقل معلق منه إذا قام، وأغفلت أنا أن أسأله عنه، وقد كانت كثرة البول تقوي ظني بالخراج في الكلى، إلا أني كنت لا أعلم أن أباه أيضا ضعيف المكانة يعتريه هذا الداء، وهو أيضا قد يعتريه في صحته. ولما بال المدة أكببت عليه بما يدر البول حتى صفى البول من المدة، ثم سقيته بعد ذلك الصين المقسومة والكندر ودم الأخوين، وتخلص من علته وبرؤ بروءا تاما سريعا في شهرين. أما النموذج الثاني فيتناول وصفا نظم قبل أكثر من 8 قرون يكاد لا يخرج عن وصف الذرة الحديث أبدا. والذرة كما يعلم طلاب العلم تتكون من نواة راسخة فيها دقائق ذات شحنات موجبة وأخرى متعادلة، ومن دقائق متحركة تدور حول النواة تسمى الكهارب أو الإلكترونات، وذات شحنات سالبة. وهاكم ما جاء في مخصوص شجور الذهب.